الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا بعقيدة الواصية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قوله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أورد عدة أدلة تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وفيها ما يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله قوله وما تحمل من أنثى، ما مصدرية أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا. في سعة علمه سبحانه أنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. والأمر كذلك هذا لما اقتصى الله بعلمه، أي على سبيل التفصيل والعموم. وإلا قد يحصل شيء من العلم لبعض الخلق وهو علم يسير، أما ما يتعلق على سبيل العموم فيعلم سبحانه وتعالى ما تحمل كل أنثى. كل أنثى يعلم الله سبحانه وتعالى ما تحمل من الإنس أو الجن أو الطير أو الحيوان، فيعلم الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل العموم وعلى سبيل التفصيل. أما علم البشر فهو شيء يسير بما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. قال قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية في إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء ملقاة في قدرته تابعة لمشيئته سبحانه. وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن البطال القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد انتهى. قالوا أما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، وهنا ذكرها بلفظ القدرة، القدرة والصوت القدر بحذف التاء المربوطة. قال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، يعني فقدر الله عز وجل هو الدليل على قدرته، كون الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويغني من يشاء ويفقد من يشاء، ويعافي من يشاء ويبتلي من يشاء، إلى غير ذلك من أمور القدر. فالقدر هو قدرة الله عز وجل، القدر يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء. فقال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، فإنهم أخرجوا أفعال العباد عن قدر الله وعن قدرته. أخرجوا أفعال العباد عن قدر الله وعن قدرته، فذهبوا على أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أو أن مشيئة الله عز وجل المطلقة غير نافذة في أفعال العباد، ويقولون شاء الخير ولم يشأ الشر، ويرون أن أفعال العباد ما هي مقدورة لله عز وجل، ما هي مخلوقة له، بل هم الذين خلقوا أفعالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على حد زعمهم وإفكهم وباطلهم، لا يقدر أن يجعل الكافر مؤمنا ولا المؤمن كافرا، ولا يستطيع أن يهدي من يشاء وأن يضل من يشاء. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا جاءوا من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيقولون معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكتبه مهديا، ومن ضل يكتبه ضالا، لأن الله سبحانه وتعالى يجعله كذلك. والمعنى أن العبد هو الذي يخلق في نفسه الضلالة، فإذا ما خلق في نفسه الضلالة كتب الله سبحانه وتعالى الضلال، وهذا معنى يضل من يشاء. وأن العبد يخلق في نفسه الهداية، فإذا خلق في نفسه الهداية كتبه الله عز وجل مهديا. فيتأولون كلام الله عز وجل على غير مراد الله، على هذه المعاني الفاسدة. فنفاة القدر كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه قال قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كذروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة، بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإن داخل تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها الواقع بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى ما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل للعباد مشيئة، ولله عز وجل مشيئة، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. وفي هذا رد على الجبرية، رد على الجبرية الذين نفوا مشيئة العباد في أفعالهم. قال والقدر يكون بفعل أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرة ومشيئة وخلقه. وهم أخرجوا سائر الأفعال عن خلق الله عز وجل، الطاعة والمعاصي، أما المشيئة فيقولون شاء الطاعة ولم يشاء المعصية، شاء الخير ولم يشاء الشر. قال فهم بالحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافي للشافية وهو القدير لكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. الحقيقة القدر، فحقيقة القدر الذي حار الوراء في شأنه هو قدرة الرحمن. وسحس بن عقيل من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الإمام شفى القلوب بلفظه، ذات اختصار بلفظة، ذات اختصار وهي ذات معاني. قال فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. وسبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران بخلاف أهل البدع. لا يتناقض الأمران خلاف أهل البدع، ما في أي تناقض بين خلق الله عز وجل لأفعال العباد وبين مشيئة الله لأفعال العباد وبين أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله ونهي الله عز وجل عن معصيته ومعصية رسوله. خلاف لأهل البدع من القدرية والمعتزلة فإنهم رأوا في ذلك التناقض. فمنهم من جره هذا الأمر الباطل إلى نفي القدر وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ومنهم من جره ذلك إلى الغلو في باب القدر فسلبوا عن العبد المشيئة والإرادة والقدرة وجعلوا أفعال العباد هي أفعال لله عز وجل حقيقة، وأنهم ما لهم اختيار في أفعالهم. وهذان القولان كما هما علم من أقوال أهل البدع والأهواء، والمقرح عند أئمة السنة أن ما في أي تناقض، فكون الله عز وجل يأمر ويخلق ما في تناقض. يأمر الله سبحانه وتعالى بالطاعة وينهى عن المعصية ويخلق أفعال العباد ما في تناقض. يعني ليس المراد بخلق من أفعال العباد هو الجبر، وأن الله سبحانه وتعالى جبرهم وأكرههم على فعل المعاصي ثم يعذبهم على ذلك، تعالى الله عن ذلك، ليس هذا هو المراد. لكن كما سبق مرارا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأفعال العباد خالقة، أفعال العباد ناتجة من مخلوق وما ناتجة عن مخلوق فهو مخلوق. العبد مخلوق لله عز وجل، فأفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة التي بها يتمكنون من الفعل، فأفعالهم ناتجة عن قدرتهم وإرادتهم، وتلك القدرة خلقها الله وتلك الإرادة خلقها الله، وما نتج من مخلوق فهو مخلوق لله عز وجل. فليس المراد بذلك الجبر والإكراه، وهذا مما يجده الإنسان من نفسه لولا مكابرة العقول. والإنسان يجد من نفسه أن له الاختيار وله القدرة وله الإرادة وما له مكره من جهة الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ما هو مجبور على فعله ولا على ترك. هذا شيء يجده الإنسان في نفسه، وهذه كافية لإقامة حجة الله سبحانه وتعالى عليه، كافية أن الإنسان يجد في نفسه الاختيار وما يجد في نفسه الجبر، وأن أفعاله كحركة الميت بين أيدي الموصلين أو كحركة الريح في محط الريح ونحو ذلك. لكن هؤلاء يكابدون العقول، ويلبس عليهم الشيطان في هذا الأمر وكابر عقوله، فيدعون الجبر في أنفسهم وهم يعلمون أن لهم الاختيار ولهم الإرادة ولهم المشيئة، ولا يجوز أنفسهم يقبلون على شيء من غير اختيار ولا إرادة بل في إكراه تام، لا يجدون هذا في أنفسهم ومع هذا يكابرون، يعني الجبرية. قال وقوله إن الله قد أحاط كل شيء علما، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. قال تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة و والله على كل شيء قدير، نعم قدرته ومشيئته خلاف لأهل البدع المعتزلة وغيرهم. يقول يجي في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، يعني في تقييد القدرة بالمشيئة، تقييد القدرة بالمشيئة. فإن هناك من أهل البدع من يقول أن الله سبحانه وتعالى قدير على ما شاء، وما لم يشأه ليس بقدير عليه، وهذا باطل، هذا باطل. الله عز وجل على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشأه، كما قال سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هو قادر على ذلك، وهذا الشيء شاءه أو لم يشأه، لم يشأه. أما إلماس الناس شيعا فقد شاءه سبحانه وتعالى. أما هذا العذاب، عذاب الاستئصال، ما شاء الله عز وجل، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قادر عليه وحده لا شريك له. وجاءت هذه العبارة في مواضع مقيدة، يقول سبحانه وتعالى في شأن البعث وهو على بعثهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء قدير، وهذا في موضع خاص فيما يتعلق بالبعث. وهكذا في حديث المسعود الشهير في مسلم في شأن آخر من يدخل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن له مثل الدنيا، أو كما جاء في الحديث والشاهد منه أن ذلك الرجل يقول لرب العالمين سبحانه وتعالى أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله سبحانه وتعالى من قوله ويقول لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. فجاءت في مواضع خاصة، وللأصل في الآيات أنها جاءت على العموم، الله عز وجل على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، هذا هو الأصل، نجاة على العموم. ها؟ وهو على جميع، نعم مكتوب عليه، نعم هو على جميع. طيب هو على جميع لا يشاء قدير، يعني ورد في شأن البعث، لكن الآية وهو على جميع لا يشاء قدير. طيب الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هناك من أهل من يقول هو قدير على ما شاء، وأما ما لم يشأه فليس عليه بقدير، وهذا القول باطل خلاف أدلة الكتاب والسنة. ومن أهل البدع من يقول هو قادر على العباد، على خلقه، وغير قادر على أفعال نفسه، نفو قدرة الله عز وجل عن أفعال نفسه، وهذا من أعجب ما يقال، كيف يقدر على غيره ولا يقدر على نفسه، هذا أعجب ما يقال، كله من أقوال أهل البدع. والله سبحانه وتعالى يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بقادر على أن يخلق مثلهم، وهنا الخلق فعل من أفعال الله عز وجل، علق الله سبحانه وتعالى القدرة عليه، قادر على أن يخلق، والخلق فعله، فهو قادر على أفعاله سبحانه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وإحياء الموتى فعله سبحانه وتعالى، وهو قادر عليه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، والتسمية فعله سبحانه وتعالى، وبين سبحانه وتعالى أنه قادر على هذا الفعل، إلى غير ذلك من الآيات المتكافئة الواردة في الباب. فالله يقدر على أفعاله وعلى أفعال غيره ولا يعجزه شيء. وهناك من أهل البدع والأهواء من أخرج المعدوم عن قدرة الله عز وجل، فقالوا المعدوم لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من الشيء الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، سواء كان موجودا أو كان معدوما فلا يعكسه شيء سبحانه وتعالى. فعلى كل هذه أقوال البدع والأهواء وخلاف الأدلة المتكررة في أدلة الكتاب والسنة وقول سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذاب من فوقكم. هنا قدرة على شيء موجود ولا معدوم؟ قدرة على شيء معدوم. قال قل القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. فهذه قدرة الله عز وجل على أشياء معدومة لم توجد. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قادر على الموجودات قبل ذلك، وقادر على أفعال نفسه، وقادر على الموجودات المخلوقات، وقادر على ما شاءه وما لم يشأه، وقادر سبحانه وتعالى على ما كان معدوما ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نقرأ على الموضع وننتقل إليه.